إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 65 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف. وهذه الدورة العلمية خاصة بموضوع مهم جدا هو من أصول الإيمان عندنا، بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته صلى الله عليه وسلم والانتصار له والذب عن سنته. هذه الدورة ستختص بهذا الموضوع المهم لبيان مكانته صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم ووجوب محبته والانتصار له ومعرفة قدره والرد على خصومه الذين هم خصوم الإسلام والذين لا يفتؤون أن يعلنوا، وإلا فهذا العداء موجود، إلا أن يعلنوا هذا العداء بين الحين والآخر في صور واضحة من الانتقاص والسب والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، وحتى يتبين لنا أن هذا العداء وأن هذا الصراع قائم بين الحق والباطل لا ينتهي أبدا حتى يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين في آخر الزمان، وإلا فقبل ذلك لن تتوقف عجلته ولن تهدأ ثورته، بل هذا الصراع والعداء بين الحق والباطل قائم. وتارة يكون هذا الصراع متخذا صورا عسكرية في التقاء عسكري بين جيوش الحق وجيوش أهل الباطل، وتارة يكون باللسان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، فلا يفتأ أهل الباطل عن السب والطعن والاستهزاء والسخرية والنيل من الإسلام ومن نبي الإسلام ومن القرآن ومن الشريعة وغير ذلك مما هو معلوم معروف. فهذه الدورة العلمية خاصة بهذا الموضوع المهم ومتناولة لهذا الموضوع، وهو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله عز وجل ذكره ولن يخفضه أحد، والذي أعلى الله عز وجل مكانته ولن يسقطها أحد، ولو اجتمع الخلق أجمعون لبقي قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، ولو اجتمع الخلق أجمعون على العداء والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم لبقي قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، ولو اجتمع هؤلاء بخيلهم ورجلهم بل لو اجتمع إليهم جنهم لبقي قول الله سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين. ولهذا فلا بد لنا أن نضع التصورات ونسير حسب القواعد والأصول الشرعية في الرد على هذه الحملات، لا أننا فقط نكتفي بكما يقال الشجب، كما لو كان الأمر متعلقا بحاكم أو رئيس فنشجب وفقط، ونريد بيانات رسمية تشجب هذا دون واقع عملي من الاتباع وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أيضا كما يقوله الثوريون ويستغلون هذه الوقائع في إحداث المظاهرات وحرق الأعلام وغلق السفارات وغير ذلك مما قد يترتب عليه من الأضرار ما يترتب. ولكن لا بد أن نعرف الطريق الشرعي الصحيح الذي نسلكه حتى لا يقع خلل في هذا الأمر. هذه الدورة العلمية تتضمن عددا من الرسائل، منها رسالة بعنوان إن كفيناك المستهزئين للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ومنها رسالة في مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه والانتصار له للعلامة ربيع بن هادي، ومنها رسالة في الذب عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مكونة من جزئين للعلامة ربيع بن هادي، ومنها رسالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ومنها رسالة في بعنوان الانتصار على من أذرى بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار للعلامة التوجري رحمه الله، ومنها رسالة بعنوان مجموعة من الفتاوى المنتقاة حول حوادث الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف التعامل معها. نبدأ بالرسالة الأولى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال، ورفع بعضهم على بعض درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الكبير المتعال، وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ما له من الحكم البالغة في شرعه وخلقه وجزائه، فله الحكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورحمة واسعة. شرع سبحانه الشرائع فأحكمها، وخلق المخلوقات فأتقنها، ووضع الجزاء على وصف الحكمة والعدل.
فهذا فيه أن أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، ولا يفعل الله سبحانه وتعالى بمجرد المشيئة كما يقوله أهل البدع، أنه يفعل بمشيئة وليس في أفعاله حكمة. ولهذا قالوا تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض، ويريدون بالأغراض الحكم، فتعالى عن الأغراض، وهذا من انتقاص الرب سبحانه وتعالى. فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة. إذا كان الحكيم من الناس لا يفعل فعلا إلا إذا بناه على حكمة، والناس يلتمسون الحكمة من أفعالهم، فيفعل هذا الفعل لحكمة، ويفعل هذا الفعل لحكمة. فكيف بالحكيم سبحانه وتعالى؟ كيف بالله عز وجل؟ فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، وهو فعال لما يريد، وهو عز وجل ما أخلى خلقه من الحكم ولا أخلى شرعه من الحكم. هو سبحانه وتعالى ما يفعل إلا لحكمة، خلقه لحكمة وفعله لحكمة سبحانه وتعالى وتشريعه لحكمة. فكيف يقال تعالى عن الأغراض؟ بل هو سبحانه وتعالى الحكيم. نعم.
شرع سبحانه الشرائع فأحكمها، وخلق المخلوقات فأتقنها، ووضع الجزاء على وصف الحكمة والعدل والفضل.
ورب الشرائع، شرع سبحانه وتعالى الشرائع فأحكمها، فهو سبحانه وتعالى المشرع، والأنبياء داخلون في تشريعه تبارك وتعالى، وهو الذي أوجب طاعتهم وأوجب اتباعهم، وإلا فالحاكم الأول والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالشريعة شرعته سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فالنبي مبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. وقد يجوز أن يقال في النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعته من طاعته، وجعل ما أحله كما أحل الله، وما حرمه كما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما أحل الله ما ألا إن ما أحل رسوله كما أحل الله، وما حرم رسوله كما حرم الله. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، هذا المشرع الله عز وجل، وهذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الله طاعته من طاعته، وجعل الله عز وجل الإيمان بالرسول تابعا للإيمان به سبحانه وتعالى. نعم.
وربك يخلق ما يشاء ويختار،
وخلق المخلوقات فأتقنها، فلا تجد فيها عوجا ولا تجد فيها خللا، بل هي مخلوقات محبوكة لها غايات صورية في صورها أيضا. كون الله خلق هذا المخلوق على كذا، وخلق المخلوق على صورة كذا، هذه أيضا حكم، حكم في الشرع وحكم في الخلق. خلق الإنسان في أحسن تقويم، ووضع الجزاء على وصف الحكمة والعدل والفضل. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. نعم.
وربك يخلق ما يشاء ويختار، وضع الرسالة العظمى،
ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من المخلوقات، ثم يختار منها ما فضله، ويفضل بعضها على بعض. خلق سبحانه وتعالى الأرض وما عليها، والبقاع سبحانه وتعالى، وجعل أشرف هذه البقاع مكة. خلق الجبال وجعل أفضل هذه الجبال أحدا. خلق الله سبحانه وتعالى المياه وجعل خير هذه المياه ماء زمزم. خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم وجعل خيرهم وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وضع الرسالة العظمى في محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم، هذه أعظم رسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه أعظم الكتب على الإطلاق، وهو القرآن، وأمته خير الأمم على الإطلاق، وأكثر الأمم في الجنة، فتبلغ ثلثي أهل الجنة بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وضعها في من أكمله الله تعالى خلقا وهيئة لتحمل هذه الرسالة العظيمة، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل البشر خلقة وخلقا. أكمله الله تعالى خلقة حيث جاء جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا، فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الأعضاء بتناسب رحب الصدر، وكان أحسن الناس وجها أزهر اللون مشربا بحمرة، مستدير الوجه مع سهولة الخدين، أكحل العينين أدعجهما، أسبق الحواجب في غير قرن بينهما، دقيق الأنف
في غير قرن بينهما دقيق الأنف
حسن الفم، مفلج
يعني
الأسنان،
كل حاجب وحده ليس حاجباه متصلين. نعم.
دقيق الأنف حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه،
كل هذا قد وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه، توفى الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، متفق عليه. إنما
نعم.
كان
فلم يضرب الشيب في لحيته ولا في رأسه صلى الله عليه وسلم، بل كما قال أنس، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم.
إنما كان شمط عند العنفقة، وفي الصدغين والرأس يسيرا، له شعر رأس يبلغ شحمة أذنيه،
يعني
إلى
كان
منكبين.
له شيب عند العنفقة، الشمط والشيب، والعنفقة أسفل الشفة السفلى، سمى العنفقة الشعر الذي يكون في أسفل الشفة، وهل هو من اللحية؟ بمعنى هل يجوز حلقه أم لا، هل هو من اللحية أم لا؟ ونقول اختلف أهل العلم في هذا الشعر، هل هو من اللحية أم لا، والأحوط أن لا يحلقه الإنسان، لأن الأقرب أنه من اللحية، هذا الشعر شعر العنفقة، وفي الصدغين والرأس يسير. نعم.
له شعر رأس يبلغ شحمة أذنه إلى منكبيه، كان يسدله ثم عدل إلى تفريقه.
نعم.
فكان يفرقه،
فكان رأسه شعر رأسه يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه، يعني وطارة قد يصل إلى منكبيه، فكان شعره طويلا، وهذه عادة العرب عموما وعادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هل يقال إطالة الشعر سنة أم هذا من العادة؟ هل هو سنة تعبدية أو سنة عادية؟ إطالة الشعر هل هو سنة تعبدية أو سنة عادية؟ والجواب عن ذلك أنه سنة عادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإطالة الشعر، لكن أمر بإكرام الشعر. نعم، يكرم المرء شعره بتسريحه ودهنه وغير ذلك، ولا يجعل هذا شغله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الإدهان بأنه يكون غبا، أي متفرقا، ولا يجعل إنسان شغله الشاغل تسريح شعره ودهنه والانشغال بذلك، أما شيء يحصل به النظافة ويحصل به عدم ثوران شعره وغير ذلك فشيء حسن، فمن كان له شعر فليكرمه كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الإطالة فإنها سنة عادية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطاله على وفق عادة قومه، فهو سنة عادية وليست سنة تعبدية. فالنبي ما أراد التقرب إلى الله عز وجل بإطالة شعره، ولكن قد يقال هل في هذه السنن العادية، هل بالنسبة لنا نحن لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك متعبدين بامتثال هديه الظاهر أو امتثال مظهره الظاهر، هل لا نؤجر على ذلك؟ بعض أهل العلم قال في مثل هذه الأمور عادية لو أن الإنسان فعلها فلا يبعد أن يؤجر. فقد جاءت بعض الوقائع أن بعض الصحابة كأنس كالضرداء رضي الله عنه كانوا يتبعون النبي في بعض هذه الأشياء، كما ورد عن أنس أنه كان يتتبع الدباء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. كذلك أيضا أبو الدرداء لما عرف أن النبي يكره الثوم قال وأنا أكرهه وكذا. فهذه الأمور أخذ منها أن الإنسان له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء. وابن عمر أيضا ورد عنه أشياء في ذلك، ولكن هذا كله اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وإلا فإن باقي الصحابة ما كان يفعل ذلك، لأنه يعلم أن ذلك لا يدخل في السنة التعبدية، بل هو أمر عادي محض. وعليه فيكون خلاصة هذا المبحث أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متقربا به إلى الله عز وجل وأراد به التعبد إليه سبحانه وتعالى، فهنا يشرع التعبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما فعله النبي عادة صلى الله عليه وسلم، أطال شعره صلى الله عليه وسلم في مشيته التي هي عادية، كل هذا لا يدخل في السنة التعبدية، إنما هو سنة عادية. فإطالة الشعر سنة عادية وليس سنة تعبدية. نعم.
كان يسدله ثم عدل إلى تفريقه فكان يفرقه على جانبي الرأس. هذه صفاته الخلقية أكمل صفات الرجال، بينتها لكم بينتها لكم لتكون لكم آية عندما ترونه في النوم، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رأوه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به.
نعم.
أما صفاته الخلقية فكان صلى الله عليه وسلم،
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقد رأوه حقا، لأن النبي قال كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أي أن الشيطان لا يأتي إلى أحد في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية أبدا أبدا، وإنما قد يأتي إلى الإنسان ويقول أنا النبي، لكن ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، إنما يتلاعب بالإنسان. ولهذا أكثر الذين يرونه يقولون لك ماذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم اليوم، سبحان الله، أبيض في أبيض، وجه أبيض وشعر أبيض ولحية بيضاء كأنه القمر. نقول ليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في شعر رأسه ولحيته وكذا 20 شعرة بيضاء، يعني ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيب إلا النذر اليسير، فليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. ولهذا صار هذا المبحث مهما للإنسان أن يحفظ وصف رسول الله لتعلق هذا الوصف بهذه المسألة. فعلى الإنسان أن يحفظ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي من السنة الصحيحة، حتى إذا رأوه في المنام على هذه الصورة يعلم أنه قد رآه حقا. نعم نعم. الذي يظهر أنها بجميع الأنبياء وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل يقول يعني هل هذا خاص برسول الله أم عام في الأنبياء؟ النص الذي ذكره النبي هذا فيه، لكن الذي يظهر أن هذا عام جميع الأنبياء وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلة تطرد في جميع الأنبياء، وهو أن الله عز وجل يصون أنبياء من أن يتمثل الشيطان في صورهم ويتلاعب، وقد يدخل في الشريعة ما يدخل ويقول أنا النبي ويتبعه الناس على ذلك، فجعل الله عز وجل أمارة على كذب الشيطان. فالذي يظهر أن الأمر عام. شوف يا أحمد الفتوى هذه أحد من أهل العلم أجابها. نعم.
أما صفاته الخلقية فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق، ويكفيك دليلا على هذا شهادة الله له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ففي الكرم صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا تبلغه الملوك. سأله رجل مرة فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. صحيح مسلم. وعلق به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في مرجعه من حنين، فقال صلى الله عليه وسلم فلو كان عدد هذه العظاه نعما،
يعني الشجر،
يعني عدد هذه الأشجار إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صحيح البخاري.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم
قد كان صلى الله عليه وسلم كريما جوادا، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ويمضي الشهر والشهران، لا يوقد في بيته نار أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها.
سبحان الله. نعم، يعني يعطي وهو صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. الله أكبر. نعم. ويؤثر على نفسه، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي لما جاء سائل وسأله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه فسألهن الطعام وشيئا، هل عندكم شيء؟ فتقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. كل امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كرم وجوده سبحان الله يقول من ترك دينا فعليا، ومن ترك مالا فلورثته وليس فلي، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. ما قال من ترك مالا فلي ومن ترك دينا فعلي، أو من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى ورثته، إنما من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. فهذا من جوده صلى الله عليه وسلم ومن كرمه الذي ما شهدت البشرية كلها جودا أعظم منه ولا كرما يسبقه. لا حاتم الطائي الذي كان يضرب العرب به المثل في الكرم ولا غير حاتم، هذا كرم عظيم في قدره وفي صفته. فلم يبلغ حاتم جود وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حاتم قد كان يعطي من غنى والنبي قد كان يؤثر من فقر صلى الله عليه وسلم وحاج. ألا فليحدثنا التاريخ عن كرم حاتم، ماذا هو؟ يقود النيران، يذبح العشرات من الإبل والخرفان، يفرح إن جاءه الضيفان، لكن متى التوى جوعا وقدم غيره عليه؟ متى؟ متى قال من ترك دينا فعلي؟ جود النبي ما لخصه ابن عباس، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أيبلغ ذلك أحد؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يضمن هذا عليه ويعطيه من بيت مال المسلمين، لكن الضمان هو يضمن ذلك. نعم. وكذلك اليوم إذا لم يوجد من يسدد عن الميت دينه فإنه يقضى عنه من بيت مال المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر عن نفسه فيعطي العطاء ويمضي، وأهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه إياها. نعم.
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي قضاؤه، وبين انصرافه لما علم أن على الرجل دين؟
نعم.
وبين انصرافه عن الصلاة لما علم أن
هذا كان دين. هذا كان بعد. نعم. لما فتح الله عز وجل عليه وكذا. نعم.
البغوي في شرح السنة يقول: ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به، وكذلك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام. نعم. وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه غيث لا يتمثل الشيطان بشيء منها.
نعم. يعني ذكر الأنبياء. نعم. في أحد ذكر ثاني. نعم.
أهديت إليه شملة فلبسها ومحتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه إياها، فلام الناس الرجل فقالوا: كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، يعني فكيف تسأله؟ فقال: إنما سألته إياها لتكون كفنا لي. وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله، ينفق المال لله وبالله.
هذا حديث سعد بن سعد السعدي في الشملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها وخرج بها على أصحابه، فقال له رجل: يا رسول فقال رجل له: يا رسول إن لم يكن لك بحاجة فألبسنيها وكذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلامه الصحابة وقالوا: سألتها النبي وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا وكذا؟ فقال فخرج النبي ثم أعطاه إياها فقال: والله ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني. فكانت كفنة. هذا سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه. نعم.
وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله.
حاتم يفعل هذا؟ سبحان الله. يخلع ثيابا هو محتاج إليه ليعطيه هؤلاء السائلين. كان النبي كريما جوادا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال الأعرابي. وهذا من سماحة نفسه صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. ولما رأى ابنة حاتم في الأسرى يوما فماذا قال؟ قال: فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم. نعم.
وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله، ينفق المال لله وبالله، إما لفقير أو محتاج أو في سبيل الله أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة،
وليس تبذيرا، ليس تبذيرا، وإنما كان عطاؤه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الشجاعة كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما، كان الناس يفرون وهو ثابت. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لما التقى المسلمون والكفار، يعني في حنين، وولى المسلمون مدبرين، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع، وكان يقول حينئذ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. وكان علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. مسند أحمد. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، صحيح البخاري. ومع هذه الشجاعة العظيمة فقد كان لطيفا رحيما، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق.
إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جبانا، ولكن كان شجاعا مقداما صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أشجع الناس. باختصار، كل صفة كمال بشري فلا نقول هي في رسول الله، بل أكمل ما كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحد فاقه في شيء من هذه الصفات، لا في الكرم ولا في الجود ولا في الشجاعة ولا في الحلم ولا في الرحمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكل خلق من السخاء والبذل والعفو والصفح، كل ذلك كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، صحيح الترمذي، صحيح رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف.
سبحان الله، كما جاء في الصحيحين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على حجره فدعا بماء فاتبعه إياه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه، بل كان يلاعب الصبيان ويداعب الصبيان: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بل ربما قبل الغلام من لسانه. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا متواضعا، يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، ويحمل الحسن وهو يخطب، فما أرحمه وما أرأفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه، وكان يحمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وجاء الحسن والحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجعل يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما. قال الحسين بن علي رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييأس راجيه، لا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، وكان يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. أيها المسلمون، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على خشونة العيش، كان له وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عمر رضي الله عنه وناس من الصحابة فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر أثر الشريط في
أثر
جنبه
فرأى عمر
أثر الشريط في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رواه البخاري. فيا أيها المسلمون، هذه ضرر.
فهذه حاله صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل بني آدم وسيد ولد آدم وكل هذه الفضائل، إن أدناه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم قليل الحال. وفي هذا تصبيره للإنسان، مهما بلغ الإنسان يا أخواني من ضيق الحال، ما أظن أن أحدا تمر عليه الأيام التي كانت تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار؟ من يا أخوان، من منا لا يوقد في بيته نار؟ يعني لا أرز ولا أدنى ما يكون. اليوم الفقير يا أخواني هو الذي لا يأكل اللحم إلا النادر، قليل يعني ما يأكل اللحم، قليل ما يأكل هذه الأشياء. هذا هو الفقير يا أخواني. الفقير عندنا اللي ما عنده سيارة، يمشي على قدميه ويركب المواصلات، ما عنده سيارة. فهذا هو الفقير المحتاج. من الذي ترون اليوم أحدا يجلس في المجالس مرقع الثياب؟ هل صارت أعينكم الآن ترى مرقع الثياب يجلس في مجالس الناس؟ بل ولا الثوب الذي ينام فيه، الثوب الذي ينام فيه ليس مرقعا، بل ربما وأكثر الناس يخرج في الشوارع بالثياب التي ينامون فيها لأنها ليست مبتذلة ولا ممتهنة. صار عندنا الصيفي والشتوي والخريفي، ثياب تلبسها في الصيف وثياب تلبسها في الشتاء وثياب تلبسها في الخريف وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما كما في الصحيح، فوجد أبا بكر عمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، إلا الذي أخرجكم. الجوع خرج النبي صلى الله عليه وسلم. من منا سأل في بيته هل عندكم شيء؟ تقول: ما عندي سوى الماء، ما عندي سوى الماء. وليست زوجة واحدة، بيوت النبي كلها كلما مر على زوجة قالت: والله ما عندي سوى الماء. فهذه حاله، حتى يصبر الإنسان على حاله ما بلغ. وهي رسالة في الحقيقة إلى الأزواج، أقصد الزوجات، أن يصبرن إذا وجدن مع أزواجهن شيئا من ذلك من قلة العيش وقلة الحال، أن تصبر. فليست أكرم من عائشة رضي الله عنها، ولا أكرم من حفصة، ولا أكرم من زينب، ومع ذلك كنا يعيشنا على هذا المستوى. فتصبر المرأة مهما كان، لو عندها خبز فقط حمدت الله، شربت، أكلت الخبز وشربت عليه الماء والحمد لله، ولا تمد عينيها إلى ما متع الله عز وجل به بعض الناس وبعض الزوجات، تلبس أختها ذهبا ولا تلبس هي، فربما انكسرت نفسها وطلبت من زوجها. كثير من الزوجات قد تطلب الطلاق لأنها لا تصبر على هذا العيش الضعيف. فلذا نقول على الإنسان أن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في الصبر وفي الحلم. نعم.
فيا أيها المسلمون، هذه ضرر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوها نبراسا لكم تأتمون به وتأكلون وتسيرون عليه وتهتدون، فإن الله جبله على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رزقنا الله وإياكم محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لاتباع هديه وسنته حتى يأتينا اليقين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الصباح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس فاسمعوا قول الله عز وجل وهو يناديكم بوصف الإيمان إن كنتم مؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذكر لي أن بعض الذين يقفون عند المواشي هنا بجانب المسجد أنهم يبيعون ويشترون بعد أذان المؤذن الثاني، وهذا حرام عليهم ومعصية لربهم وخسارة عليهم في دينهم ودنياهم. أما الخسارة عليهم في دينهم فإنهم عصوا الله عز وجل، وكل معصية يقوم بها العبد فإنها تنقص إيمانه وتبعده من ربه.
نعم، يعني هذا تمام كلامه رحمه الله، لكن فيما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه فيما ذكر رحمه الله في هذه الكلمات المختصرة في أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية التي بنيت على أكمل ما يكون. فكما قال الشيخ: فكان أكمل البشر خلقة، أكمل الله تعالى خلقته حيث جاء جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا، وكذلك أكمل الله عز وجل خلقه، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا. وحسبك هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية العظيمة التي فيها بيان أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكماله، ولهذا جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وقالت: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي يتمثل القرآن. فما أمر الله بشيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل إياه، ولا نهى إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل إياه. فكل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في السنة، فهو خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يتمثل به. وذكر أمثلة رحمه الله تعالى على ذلك كثيرة، في كرمه وجوده، في شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه، في صبره صلى الله عليه وسلم على وتحمله على ما كان من قلة عيشه صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم. نعم، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.